المؤرخون بعد كل عمل درامي تاريخي؟ وما هي أخطاء مسلسل حريم السلطان؟ وهل نجت أفلام كالرسالة والناصر صلاح الدين من الأخطاء التاريخية؟
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان. وحلقتنا الأخيرة من هذا الموسم تدور حول الدراما التاريخية، الدراما، الأعمال الفنية الدرامية، وكيف غيرت نظرتنا للتاريخ. إذا كان الأدب كما ذكرنا، الروايات الأدبية قد جنت على التاريخ وكانت جنايتها واضحة، فإن جناية الدراما على التاريخ أوضح وأخطر، لأن احنا اليوم نعيش في عصر الصورة. تراجع عصر الكلمة للأسف، كان الأدباء في العصر السابق هم النجوم، هم نجوم المجتمع، أصبح الآن نجوم المجتمع هم نجوم الشاشة، هم الذين يؤثروا في عقليات الشباب، في معلومات الناس. تأثير الدراما، تكوينها للصورة التي تتشكل في أذهان الناس، أكبر بكثير من تأثير الرواية التاريخية. حول شدة تأثير الدراما نسوق هذه الرواية التي يرويها مصطفى العقاد. مصطفى العقاد رحمه الله تعالى، مخرج فيلم الرسالة، فيلم عظيم كان له أثر كبير جدا في تاريخ السينما العربية ونشر الإسلام. يقول عن الفيلم، يقول أنه كان يعيش فيلم الرسالة، لما كان مشغول بإخراجه كان يعيش الفيلم، يعني يعيش معيشة حقيقية. فيقول، يروي هذه الرواية عن نفسه، يقول: كنت جالس بالفندق في ليبيا وأراقب الناس في رواحهم وغدوهم، وإذ بكهربائي، شخص كهربائي أسمر اللون من أبناء طرابلس، كان يصلح الإضاءة في الفندق. يقول: وشكله خطير كذا، ويتطاير الشرر من عينيه كما يقولون. فيقول: فإذا بتلك الشرارات تصيبني. فيقول: فاخترت هذا الكهربائي وحولت من سالم قدارة مصلح الكهرباء إلى ممثل يلعب دور وحشي في فيلم الرسالة. وبالفعل أجاد سالم هذا الدور بمهارة وإتقان. طبعا كلفه هذا الدور الكثير على فكرة، يعني في ناس كرهوه بسبب أنه قتل حمزة. طبعا الناس أحيانا خاصة بذاك الوقت يعني يتفاعلون مع الدراما بشكل ما هو طبيعي، لأن بالنسبة لهم شيء جديد. يقول عقاد عن هذا الذي مثل دور حمزة، يقول: الناس كرهوه إلى درجة أنه فقد وظيفته. فيقول: اضطريت أن أتصل وأشكو ما جرى عليه هذا الدور، دور وحشي، من كثرة كره الليبيين له، لمحبتهم للإسلام ومحبتهم لحمزة، كرهوا هذا الرجل. فيقول العقاد: اضطررت أن أتصل بوزارة الإعلام الليبية وأطلب منهم أن يعطوه راتب تقاعدي حتى يحيا بس حياة كريمة كباقي البشر. رأيتم تأثير الدراما في الناس كيف؟ في كتاب أنيس منصور، أنيس منصور له كتاب اسمه حول العالم في 200 يوم، يروي كيف كانت حكومة الملايو في الستينات، كانت تأتيها الأفلام من مصر، فكانوا يقطعوا من الأفلام المصرية أجلكم الله مشاهد الرقص، لأن الشعب هناك يعني تعرفون خاصة جنوب شرق آسيا في ذلك الوقت أكثر من الآن، كانوا يقدسوا العرب، يعني أي واحد جاي من العرب يعتقدوا أنه هو يعني هذا من أحفاد الصحابة. فيقول كان الشعب في الملايو يعتقد أن مصر بالذات لأنها بلد الأزهر وبلد القرآن والسنة، فكان بعضهم ينزع الحذاء أجلكم الله النعال احتراما للفيلم الذي جاء من بلاد الأزهر، فكانوا يقطعون منه المشاهد السيئة حتى لا تتشوه صورة الإسلام في أذهان هؤلاء الناس. ما زلنا نتحدث عن الدراما وتأثيرها على فهم الناس للتاريخ. علاقة الدراما والتاريخ، هناك قواعد للتاريخ عندما تعرض في الدراما، ولا بأس أن نتحدث هنا عن بعض القواعد العامة التي منها أن الدراما التاريخية طبيعتها، طبيعة السينما وطبيعة التلفزيون، أنهم يفضلون المتعة والتسلية والحبكة والإثارة، يفضلون هذا على الحيادية والموضوعية والدقة. فطبيعة السينما والتلفزيون هذا، الصورة التي تتشكل في الأذهان لشخصية تاريخية أو حدث تاريخي عندما يقدم من خلال فيلم أو مسلسل، فهذه تثبت في أذهان الناس بشدة، يصعب تغييرها. يعني الآن لو طلبنا من كثير من الناس اللي شافوا فيلم الرسالة أن يتخيلوا سيدنا حمزة مثلا، سيتخيلوا الممثل الذي مثله، وهكذا. فالدراما تقدم الشخصيات التاريخية كما يريدها، كما يتخيلها المشاهد، وليس بالضرورة كما هي حقيقة في التاريخ. طبعا الشخصيات التي لها هيبة دينية يعني يحرصوا على عدم الخدش بها، والتي لها حضور دنيوي أمرها يختلف. يعني الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يختلفون تماما عن الحكام والقادة الرئيسيين في التاريخ. يعني أن لما يمس إنسان قيادي شخصية رئيسية في التاريخ، عندما يمس شخص مثل هذا، فهذا مس بالضمير الوطني كما يقولون. لكن عندما يمس نبي من الأنبياء أو شخصية مقدسة عند الناس، فهنا المس بعقيدة، المس بثوابت، وهذه ممكن أن الناس يعني تنفجر من أجلها، ممكن يضحي الناس من أجلها بحياتهم. رأينا جميعا كيف ثارت الأمة الإسلامية من أدناها إلى أقصاها لما نشرت الرسوم الكاريكاتيرية الدنماركية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. الغرب ذهل حجم المكانة التي يمثلها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وإرادتها ومحبتها. طبعا في البداية ردة فعلهم كانت باردة، لأن يعتبرون حرية فكر وحرية تعبير، لكن لما شافوا ردة الفعل عرفوا أنهم مسوا يعني عصبا بالنسبة للأمة، أثار الحساسية. فالصدق التاريخي والصدق الفني ضروري كلاهما أن يحرص عليه من يقدم الدراما. ما يجوز أن يجني الجانب الفني والصورة الفنية تجني على الحقائق التاريخية، ولا يجوز أيضا أن الحقائق التاريخية إذا بنسوي دراما أن نلتزم بها 100%، ولا راح يصير فيلم وثائقي وليس فيلم درامي. إذن هنا دخلنا في منطقة حساسة، وسنين القديمة كان يعني إما يبتعدوا عن بعض الأشياء كما سنرى، أو أن يقدم شيء ساذج كما سنرى. في السنين الأخيرة تطورت الدراما التاريخية، تطورت تطور كبير. لما نشوف مثلا مسلسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سنتحدث عنه بعد قليل، سنجد أنه ممكن الدراما هذه تكون وسيلة مهمة جدا وملهمة للتعليم، للقيم، لمعرفة التاريخ الصحيح. إنتاج الدراما التاريخية، إنتاجها على فكرة مكلف جدا جدا، ولذا فالأعمال الدرامية التاريخية قليلة، لأن إذا فعلا تبتأخذ دراما حقيقية بكل يعني جديتها وجودتها ستكلف ملايين بلا مبالغة. يعني خاصة إذا كان فيلم سينمائي، لأن شباك السينما ممكن يسبب خسائر كبيرة للمنتج. لكن لو سووها مسلسل على فكرة المسألة أهون، لأن المسلسل ممكن يسوق لمحطات فضائية، والمحطات يعني الفضائية ممكن تتلقاه في محطات دينية، ممكن تعرضه محطات لدراما، كثير عدد كبير من المحطات الفضائية ممكن تعرض العمل المسلسل الدرامي التاريخي في أكثر من 20 قناة عربية متخصصة في الدراما، فهذه كلها ممكن تعرضها. وبالتالي طبعا انتاج مسلسل بالنسبة لهم فرصته للنجاح اكثر. هذا الذي حدث مع مسلسل الحسن والحسين، مسلسل عليهم السلام، مسلسل خالد بن وليد رضي الله عنه، والمسلسل الاخير عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تكلفة عالية جدا لكن ايضا اقبال عالي جدا. سنتحدث عن بعض هذه الامور فيما بعد في الحلقة نفسها. لكن قبل أن نتحدث عن طبيعة الدراما التاريخية، دعونا نشاهد هذا التقرير.
في التقاء التاريخ بالسينما، غالبا ما كان التاريخ يخضع لضرورات الإنتاج السينمائي وأدواته الدرامية، وثمة أعمال تاريخية لم تخرج من عباءة التسطيح أو فبركة الأحداث إرضاءً لفكر سائد أو سلطة حاكمة. وفي التلفزيون تعرض الكثير من المسلسلات التاريخية، ولم يخلو بعضها من تجاوزات وأخطاء موضوعية بقصد أو بغير قصد، كما أن منها ما كان يعاني سوء الأداء واللغة. وفي المقابل هناك مجموعة من الأعمال التاريخية السينمائية والتلفزيونية التي ساهمت في بعث قيم ورموز الأمة، كفيلم الرسالة وفيلم عمر المختار، وكذلك مسلسلي عمر وصلاح الدين وغيرها. في فيلم عمر المختار تجسدت شخصية عمر المختار كنموذج حقيقي قاوم المحتلين، وبعد عرض الفيلم في أوائل الثمانينيات أصبح عمر المختار حديث العالم العربي، وأصبحت تلك الحقبة التاريخية محط الأنظار ومركز الاهتمام، ولا يزال الفيلم حتى يومنا هذا يحظى بقدر كبير من المشاهدة والاهتمام لدى عرضه. من أهم المعوقات التي تحول دون إنتاج الدراما التاريخية هي التكلفة العالية لمثل هذه الأعمال، وأيضاً قلة عدد المختصين في التاريخ من كتاب الدراما الذين يرون في الدراما التاريخية هروباً إلى الماضي عوضاً عن مواجهة الواقع ومشكلاته المعقدة. ويعتبر الدكتور وليد سيف الأكثر شهرة بين كتاب الدراما في الولوج إلى التاريخ وتحليل أحداثه بدقة متناهية، ومن أهم أعماله مسلسل عمر وصلاح الدين الأيوبي والتغريبة الفلسطينية وسلسلة من الأعمال الدرامية حول الأندلس. في الغرب ترصد ملايين الدولارات لإنتاج الدراما التاريخية، ويستقطب لها أكثر النجوم شهرة، وقد ظهر كثير من الأعمال الملحمية التي استندت في قصصها إلى التاريخ، وزاد من الإقبال عليها اللجوء إلى الإبهار البصري والخيال العلمي في جو من الفانتازيا الخلابة. وهكذا نرى أن التاريخ قد خدم السينما، بينما السينما لم تخدم التاريخ بنفس القدر، وأن وهج السينما والدراما طغى دائماً على وهج التاريخ.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراساً والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
حيكم وأرحب بكم مع تاريخنا في الميزان، وحديثي معكم عن الدراما التاريخية، الأفلام السينمائية والمسلسلات التي تعرض التاريخ. قبل الفاصل كنا ريناكم تقريرا عن هذه المسألة وعن يعني بعض ما يعني يحيط بها من تكلفة من ناحية ومن تخصص ومن خبرات عالية جدا. المسألة أعمق بكثير مما يتخيل الناس. إنتاج دراما تاريخية يحتاج طاقم متخصص في كثير من المجالات، ليس كما يظن بعض الناس أنه يعني واحد مستشار تاريخي وكاتب سيناريو ومخرج ويلا جيب شوية ممثلين وتعال مثل. لا، المسألة أعمق وأدق من ذلك بكثير. ليس فريقا، يحتاج فرق متخصصة في جوانب كثيرة. أولا يحتاج منتج، طاقم العمل في الدراما يحتاج منتج يحرص على الرسالة التي توصل قيم، توصل رسائل، توصل معاني عالية. لا يكون كل هم المنتج. المنتج طبعا هو المسؤول عن الجوانب الإدارية والمالية والقانونية، هذا شغل المنتج أساسا. فما يكون همه فقط هو تحقيق ربح مادي على حساب الحقيقة، على حساب التاريخ، على حساب الجودة الفنية. يعني ممكن المنتج لما يكون بس هم الفلوس يصبح المسلسل أو الفيلم فقير في المشاهد، في الديكور، في حتى الأعداد، الجيش الذي يتحرك يحاول يقللهم عشان يقلل الميزانية، فبسبب ميزانية محدودة يقوم يأثر على مستوى الإنتاج. الإنتاج الفني الدرامي يحتاج مؤرخ، يفضل أن يكون شخص متخصص في الحقبة التاريخية التي سيظهر فيها العمل. ما يعتمد المخرج أو المؤلف على قراءة شوية كتب ومراجع تاريخية، هذا أمر مطلوب، لكن ما لابد أن يرجعوا للمتخصصين التاريخيين. سنرى بعض الأخطاء الغريبة التي وقعت فيها بعض الأعمال الدرامية بسبب هذا. طبعا يحتاج متخصص لغوي يعطي للغة العمل الفني، يعطيه الخصائص التي تناسب ذلك العصر. يعني يبتعد عن أولا كلمات دارجة عامية ما يصير، أو يستعمل مصطلحات عصر معين في عصر آخر، هذا أيضا ما يصير. يعني ما هو معقولة مثلا يتكلم عن العهد الأموي يقول وجاءت فرق الانكشارية. الانكشارية مصطلح عثماني، شلون كيف تستعمله في العهد الأموي مثلا؟ فمن الضروري أن تكون اللغة صحيحة. ايضا على فكرة يحتاج الى شخص العمل الفني التاريخي اذا تاخذه جد، محتاج ناس متخصصين في العمارة، اخطاء العمارة في الاعمال الدرامية اخطاء مهولة، قليل من الناس من ينتبه اليها. يعني مثلا تجد ان الاعمال التي تصور في مصر مثلا تتأثر بما هو موجود من أشكال تراثية ومباني في مصر والأشياء اللي موجودة في السوق المصري، بينما الأشياء التي المسلسلات التي تصور في المغرب بالتأكيد ستتأثر بتراث المغرب العمراني، إلا إذا كان المخرج منتبه لهذا. الشكل العمراني المغربي جميل رائع، لكن لا يناسب مثلا مسلسل يتكلم عن الدولة الأموية في دمشق مثلا، لأن العمران مختلف تماما. فمن المهم جدا أن يكون العمران صحيح. طبعا هناك عديد من المراجع والمتاحف اللي متخصصة في العمارة الإسلامية بالملابس، بالإكسسوارات اللي يجب الاستعانة بها، ما معقول يستعمل شيء في عهد لا يناسبه. طبعا بالتأكيد نحتاج متخصص شرعي خاصة في الدراما الدينية، ليس لا يراجع فقط النص، بل حتى اللقطات المصورة لابد أن يعني يراجعها. يعني ليس معقولا أن الكلام مثلا عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والتأثير بسيط، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يعقل هذا يعني. فلابد أن يعتمد حتى اللقطات المصورة، حتى ما يقع المسلسل ولا الفيلم في أخطاء ساذجة. يعني مثلا تجدون أخطاء شرعية بسيطة ساذجة، يعني صحابي قاعد يأكل بيد اليسار، هذا بالبعض الأشياء الحديثة يعني، أو في الأشياء القديمة. أقول لكم شيء، في الأشياء القديمة تجدون أخطاء تتعلق بالملابس، في كل عصر له ملابسة، يشمل هذا نوع الخامات، يشمل نوع الأقمشة المستعملة، يشمل له ألوانها. في مسلسل قديم من المسلسلات اللي عرضت في التلفزيون، مسلسل تاريخي، واحد من الممثلين لابس ساعة ويتكلم عن عصر الصحابة. يعني أشياء بسيطة ساذجة، لابد طبعا هو شخص متخصص في التحف وال يعني حتى الاباجورات اللي موجوده والاكسسوارات بعضها لا يمت للعصر الذي في المسلسل باي صله يعني، او الملابس ما ليس لها اي علاقه. اذا بتاخذ المساله جد كدراما، لا عندك واحد او فريق متخصص في حركه الجيوش والمجاميع حتى ما تظهر مجموعه صغيره وقليله وضعيفه، يعني معارك غير معبره. طبعا اليوم مع الكمبيوتر ممكن تاخذ مجموعه صغيره وتسوي منها جيش كبير، بس على الاقل يكون شيء مقنع. طبعا الاهم من هذا كله ان يكون هناك كاتب سيناريو متمكن عنده ثقافة عالية قادر على صياغة حبكة. يعني في بعض المسلسلات رائعة، مسلسل عمر بن الخطاب يوصل رسائل غير طبيعية، ولو تشوف كلام سلمان الفارسي ولا بلال في المسلسل حكم فلسفية غير عادية، فهذا يدل على أن وراها يعني كاتب سيناريو عنده صياغة، عنده فلسفة، عنده ثقافة، عنده حبكة روائية عالية مع محافظته على صدق الأحداث التاريخية. طبعا يجمع كل هذا العمل مخرج واعي يختار الشخصيات صح، حتى شكلها يختاره صح حسب ما جاء في التاريخ من مواصفات جسدية. يعني ليس معقولا أن يعطى ممثل قصير دور شخصية معروفة في التاريخ بأنها طويلة القامة ويعني أمثال هذه المسألة. فننتبه ان العمل الدرامي من الاعمال الصعبة جدا. حتى ما يكون كلامنا نظري مجرد، جهزنا لكم استعراض للدراما التاريخية من جانبين، جانب المسلسلات وجانب الافلام. سنبدأ بالحديث عن المسلسلات. المسلسلات التاريخية طبعا كثيرة جدا، وجهزنا لكم في هذه المسألة استعراض لعملين أثار الكثير من الجدل. نبدأ بالمسلسل الأول وهو مسلسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا المسلسل رائع رائع، يعني أنا استمتعت استمتاع غير عادي وأنا أشاهد هذا المسلسل. لكن رغم أننا نمدح ولا شك أنا أشجع على هذه الأعمال وأهنيهم على النجاح الكبير اللي حققوه، إلا أنه المسلسل فيه شوية مشاكل. من المشاكل أن المسلسل لم يسلط الضوء على عمر بن الخطاب إلا في الحلقات الأخيرة. أكثر من نصف الحلقات خصصت للسيرة النبوية، للهجرة وبدر ومكة، بس معظم الكلام عن عمر كان جدا جدا محدود. وبعدين صار الكلام عن عهد الصديق رضي الله عنه. طبعا هذا خطأ أضر بتفاصيل الجزء الثاني، خلافة عمر بن الخطاب. خلافة عمر ظهرت في المسلسل مختصرة وعامة، هذا خطأ، لأن عظمة عمر بن الخطاب رغم أنها ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت في زمن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إلا أنه العظمة ظهرت في عهده لما صار هو الخليفة وأدار. على فكرة نفس الخطأ وقع فيه مسلسل اللي قبله، مسلسل عن عمر بن عبد العزيز، 28 حلقة من مسلسل عمر بن عبد العزيز كلها قبل أن يتولى الخلافة، بينما روائع عمر بن عبد العزيز في الخلافة خصصت لها آخر حلقتين. كأن يعني المسلسلين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز كأنهم يريدوا تجنيب بعض الأنظمة السياسية، الإحراج الناتج عن مقارنة المشاهد بين عمر وبين ما يحدث في أرض الواقع اليوم. طيب، من الأخطاء غير المبررة أنه يختار شخصية ممثل جديد لعمر بن الخطاب وممثل جديد لدور سيدنا علي رضي الله عنهما. هذا جميل، هذا أنا أحيي هذا، لأنهم كانوا حريصين أنهما يعني هذا الشخصية ما يكون في ذهن يعني المشاهدين تصور سابق عنه مثل أدوار سيئة أو حسنة، أو ممكن يمثل بعدين هم اشترطوا عليه أن ما يمثل لمدة 5 سنوات. هذا جميل، هذا الحرص جميل، لكن الغريب لماذا لم تشترط نفس الشروط بالنسبة لسيدنا أبو بكر الصديق؟ ما جابوا شخصية جديدة لشخصية أبو بكر الصديق وهو أهم شخصية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أهم من شخصية عمر. فهذا أيضا من الأخطاء التي رأيناها. أيضا شخصية سيدنا علي رضي الله عنه ظهرت في المسلسل ليست كما هي في كل المراجع التاريخية. ارجعوا لأي مرجع تاريخي في وصف سيدنا علي رضي الله عنه تجدون أن الصورة مختلفة تماما. يعني جابوا شخص طويل وأبيض اللون وهذا اللي هذه صورة منتشرة في الإنترنت والراسمينها أخواننا في يعني الرسامين الفنانين في فارس. لكن ارجعوا للتاريخ سيدنا علي بالإجماع كان أقرب للقصر منه للطول وكان أسمر شديد السمار، فالفرق واضح. لكن يعني يبدو أنه الناحية الفنية غلبت عليهم. طبعا من الأخطاء اللي يعني طبعا ما نتوقع منهم أن يكونوا متقنين 100%، لكن نتمنى ذلك. من الأخطاء الواضحة أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أسلم كان عمره 38 سنة شباب، لكن من بداية المسلسل ظهر وكأنه في نهاية العقد الخامس من عمره، فهذا أيضا غير مقبول. أيضا في أشياء ممكن نقبلها، لكن لما يصير خطأ في الآيات عندها يكون أمر غير مقبول. رأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطئ في الآيات، خلونا نسمع من هذا المسلسل.
لأقسم أرض الفتح فأغني بها نفرا وجيلا وأفقر أمة تأتي بعدنا، واذكروا كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم، هذه هي العلة.
يعني النقاش الذي كان يجري هو بين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكبار الصحابة مستشارين حول مسألة توزيع أراضي العراق، هل تعطى للجيش الذي فتح ولا تبقى للدولة؟ فيعني كان يناقشهم أن لا، هذه ماذا يبقى لأبناء المسلمين لو وزعناها على الجيش. فالمهم اللي يعنيني من المسألة أنه يستشهد بالآية فيقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بفتح الدال، بينما الآية كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. صحيح هو خطأ بسيط بس خطأ في آية. يعني ممكن نقبل أخطاء في التاريخ، أخطاء في كلام بعض الناس، لكن خطأ في الآية ما ينبغي أن تكون الأخطاء بهذه الصورة. بعد الفاصل بإذن الله سأعطيكم نموذجا آخر من مسلسل آخر حدثت فيه أخطاء تاريخية.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع تاريخنا في الميزان، وحديثنا معكم عن الدراما التي تعرض التاريخ هنا، المسلسلات التاريخية والأفلام التاريخية. وعرضنا قبل الفاصل الحديث عن بعض الملاحظات على مسلسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مسلسل رائع انتقاداتنا لا تقلل، لكنها حتى يكون مرة أخرى فوق النقد ويكون إن شاء الله مميز، لأن هذا أهم شيء في تاريخنا. سننتقل الآن إلى مسلسل آخر تماما، هو مسلسل حريم السلطان. حريم السلطان هذا المسلسل اللي هو من إنتاج تركي ويتكلم عن يعني فترة مهمة جدا في التاريخ العثماني. هذا المسلسل على عكس مسلسل عمر بن الخطاب مسلسل رائع، هذا مسلسل سفيه، عرض التاريخ الإسلامي عرض خطير إلى درجة أن رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي انتقد المسلسل. ليش؟ لأن شوه التاريخ التركي، شوه حقيقة التاريخ. هذا يوضح لكم حجم خطورة الدراما التاريخية إذا انحرفت عن أهدافها. تخيلوا أن ليش يتكلم عنه أردوغان؟ هذا وصل عدد مشاهدي هذا المسلسل في منطقة البلقان والشرق الأوسط 150 مليون متفرج بلغات مختلفة طبعا منها اللغة العربية. هذا المسلسل يحتوي على يعني مآسي، مشاهد تخالف الإسلام نفسه، مشاهد تظهر السلطان القوي اللي عهده يعتبر من أفضل وأقوى عهود العثمانيين. يعتبر كان المسلسل يعرض على أنه أجلكم الله مجرد زير نساء ولا محب لشرب الخمر. أنا أحيي أختي المؤرخة السعودية أماني غازي الأستاذ المساعد بقسم التاريخ بجامعة الملك عبد العزيز، أوضحت وجود أخطاء كثيرة في المسلسل، منها أن هذا المسلسل أخرج نظام الحريم العثماني أظهره بصورة خاطئة تماما. جاءت في مشاهد المسلسل الرجال يختلطون بالنساء في حريم السلطان بشكل طبيعي جدا. هذا طبعا أي واحد يعرف التاريخ العثماني خاطئ تماما تماما. هي تلفت وأنا رأيت في التاريخ العثماني بشكل واضح أنه لم يدخل القصر النسائي، في قصر يخصص للنساء لا يدخل إلا السلطان والطبيب إذا احتاجوا إليه، حتى الحرس يتواجدون خارج الحرملك يسمونه، ما يكون موجود معهم. شاهدوا الآن معي هذه الصور التي توضح حقيقة وضع النساء في العهد العثماني وفي الحريم عند العثمانيين. نساء كنا محجبات تماما عندما يخرجنا للرجال، ما في هذه الصور التي ظهرت في المسلسل، فمخالف تماما لحقيقة التاريخ. طبعا أنا أعرف أن هناك بعض الرسومات التي ترسم شيء، بس هذا ليس حقيقة. طبعا من مآسي هذا المسلسل بالإضافة إلى الأخطاء المتعلقة بالنساء أن هذا المسلسل أظهر سليمان القانوني، هذا الخليفة العثماني من أعظم الخلفاء العثمانيين، أظهره هذا الخليفة اللي كان يعتبر عهده يعني هو عز فترة العثمانيين، يعتبروه كثير من الناس هو المنافس لمحمد الفاتح في العظمة، أظهروا كأنه طيلة الوقت قاعد مع النساء في القصر، وأن الذي يتولى الأمور ويدير الدولة هو الصدر الأعظم اللي هو يسمونه الوزير الأول رئيس الوزراء، يعني إبراهيم باشا يسمونه الصدر الأعظم. هذا طبعا يخالف الواقع. سلطان سليمان القانوني كان عصره هو العصر الذهبي كما ذكرت، كان هو الذي يدير شؤون الدولة بنفسه. المسلسل غير التاريخ، لأن المسلسل ما هو يعني ما هو ليس هدفه تاريخ السلطان سليمان القانوني، هو هدفه أن يستغل البيئة العثمانية حتى يعرض قصة حب ونسخة تركية من روايات جورجي زيدان التي حرفت التاريخ كما ذكرنا. بس حبيت أقول أن السلطان العثماني العاشر أقوى الخلفاء العثمانيين بعد محمد الفاتح سليمان القانوني هو الذي افتتح بنفسه أجزاء من القارة الأوروبية، حتى وصلت جيوشه إلى فيينا عاصمة الإمبراطورية الرومانية. هو الذي أجبر قيصر روسيا أن يدفع الجزية للمسلمين، كان عنده قدرة غير عادية على سن القوانين والتشريعات، ولذلك سموه القانوني. كان يقولون عنه المؤرخين اللي دققوا في التاريخ، قالوا عنه كان ورعا، ويستدلون على هذا بأنه نسخ القرآن 8 نسخ كتبها بيده، نسخها بيده محفوظة بمسجد السليمانية بإسطنبول. كان عنده مهارة عسكرية عالية جدا، شارك بنفسه في 13 حرب عظيمة شارك بها، 10 منها في أوروبا و3 في آسيا. هذا يصور بحريم السلطان. هذه جناية الدراما على التاريخ. بعد ما عرضت لكم الدراما التاريخية في المسلسلات في التلفزيون، دعونا نعرض الدراما التاريخية في السينما، وخلونا ناخذ نتناول فيلمين شهيرين. نبدأ بفيلم الرسالة. إذن نموذجنا الثالث هو فيلم الرسالة. تحدثنا عن مسلسل عمر بن الخطاب، تحدثنا عن مسلسل حريم السلطان، الفيلم الثالث هو فيلم الرسالة. فيلم الرسالة طبعا الكل عارفة، تعيد الفضائيات في كل مناسبة دينية. طبعا هذا الفيلم يعني كان له دور رئيسي، ولا شك فيلم جبار وفيلم عظيم وتأثيره كبير، وعلى فكرة أسلم كثير من الناس في الغرب بسبب النسخة الإنجليزية من هذا الفيلم. لكن الذي يدقق في هذا الفيلم يلاحظ ملاحظات رئيسية. أولا أن الفيلم تجاهل تماما الوجود اليهودي في المدينة المنورة، تجاهل تماما 4 حروب بين الرسول صلى الله عليه وسلم واليهود، 3 في المدينة والرابعة في خيبر. هذا طبعا خطأ كبير، خلينا نعذرهم، لأن يمكن يعني كانت الظروف الإنتاجية للفيلم، وخاصة أنه يراد يعرض في الغرب، ما أرادوا أن يثيروا اليهود، فممكن أنه الواحد يتجاوز عن هذه المسألة، بس لازم ننتبه لهذا. فيلم الرسالة كما أنه تجاهل اليهود، أيضا فيلم الرسالة كان فيه مشكلة كبيرة، وهو أن الفيلم ليس فيه كبار الصحابة على الإطلاق، الخلفاء الراشدين 4 كلهم لا يظهروا طبعا لسبب، وهو أن هناك كان في ذلك الوقت فتوى من الأزهر بتحريم ظهور الخلفاء الراشدين بل العشرة المبشرين بالجنة. فلكن تجاهل الفيلم وجود عمر بن الخطاب على الإطلاق ماشي بسبب الفتوى، لكن أن يصل الأمر في فيلم الرسالة إلى تحوير الحوار الذي كان بين كان بعد معركة بدر في مصير أسرى بدر، كان الحوار مع عمر بن الخطاب، أيضا الحوار اللي كان بين عمر وأبو سفيان مع أبي سفيان بعد غزوة أحد، كان واضح أن عمر لما يتحول أنه يصير حوار مع حمزة ومع عمار في شيء غلط، غيرنا التاريخ لأنه والله في فتوى نقوم نغير التاريخ. يعني كان في إشكالات في هذه المسألة. مرة أخرى، فتوى الأزهر بعدم إظهار الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة كان وراء هذا، فهذه بعض الأخطاء. لكن مرة أخرى فيلم رائع، فيلم عظيم، ملاحظات عليه، لكن في زمانه الحقيقة كان سابق زمانه. دعونا نأخذ مثالنا الأخير، فيلم الناصر صلاح الدين. فيلم الناصر صلاح الدين، هذا الفيلم انتاج مصري، وعلى فكرة كان بعض الكلمات تنطق باللهجة المصرية بالذات حرف الجيم ينطق ق زين، وهذا صحابة والعفو يعني كانوا عظماء. على كل حال سنتجاوز عن كل هذا، لكن لما نجد في هذا الفيلم، فيلم رائع في زمانه يعتبر سابق لزمانه، لكن نجد عبارات وأفكار تسوق للقومية العربية على لسان صلاح الدين الأيوبي التركي الكردي. صلاح الدين كلنا يعرف، التاريخ يعرف أنه من الشعب الكردي العظيم، وهم يفتخرون به ونحن نفتخر به، والأكراد جزء رئيسي من أمتنا العظيمة، جزء رئيسي من هذه الأمة العظيمة، وصلاح الدين الأيوبي هو رمز هذا. فيأتي صلاح الدين الأيوبي يفتخر بالقومية العربية، يعني في الفيلم يقول صلاح الدين الأيوبي يقول كتب علينا القتال دفاعا عن أرضنا، ولماذا نتنازل عن أجزاء من وطننا العربي. مصطلح الوطن العربي مصطلح حديث أصلا، كان المفروض يقول بلادنا بلاد المسلمين. يعني خذوا مثال ثاني، لما صلاح الدين الأيوبي يدعو للعلمانية فصل الدين عن الدولة، صلاح الدين الأيوبي في المسلسل يقول دستورنا هنا هو العدل والرحمة، وأن الدين لله والوطن للجميع. صلاح الدين الأيوبي، كلمة دستور أصلا ما كانت معروفة في ذلك الوقت، أصلا هي كلمة ليست عربية في الأصل، هي ليست كلمة عربية أصلا، ولم تذكرها القواميس العربية القديمة أصلا. والطامة الأخرى في هذا الفيلم أنهم يجعلوا شخصية مهمة في صراع صلاح الدين مع الصليبيين، هي شخصية عيسى العوام. عيسى العوام، عيسى هذا شخص كان دوره أنه يعني يسبح سباح، لأنه سباح فيسمى عوام. فشخصية عيسى العوام في فيلم الناصر صلاح الدين هي شخصية رجل نصراني يقع في حب فتاة صليبية. طبعا الفيلم فيه مشاهد غير مقبولة إطلاقا من هذه الناحية، زين على كل حال سنتجاوز هذا. وهذا عيسى العوام كان في الفيلم في جي صلاح الدين الأيوبي عشان يكتمل المشهد القومي العربي. هذا عيسى العوام عربي نصراني يقاتل مع صلاح الدين، بينما إذا رجعنا للروايات التاريخية سنجد أن عيسى العوام الحقيقي كما يروي القصة القاضي بهاء الدين بن شداد في كتابه القيم النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، أنه عواما مسلما يقال له عيسى، ما كان نصراني. من وين دخلونا أنه نصراني بس عشان القومية العربية والجمع؟ ويقول عنه في الكتاب كان يدخل إلى البلد، يعني عكا لما كانت عكا محاصرة، يعني كان في حصار الفرنج لها، فكان يدخل بالكتب والنفقات الأموال على وسطه، يربطها على وسطه ليلا على غرة من العدو، كان يعوم ويخرج من الجانب الآخر من مراكب العدو ويصل بهذه الأمور إلى المسلمين. طبعا من أسوأ ما في الفيلم إظهار شخصية ريتشارد الأول، ريتشارد قلب الأسد،
هذا الملك البريطاني اللي جاء من هناك ليقاتل المسلمين يظهروه بالفيلم أنه مقاتل شهم يحترم العهود ويحترم المواثيق. التاريخ واضح أنه خلاف ذلك. لما احتل الصليبيون عكا بعد حصار طويل طلب صلاح الدين من ريتشارد حقن دماء سكانها ووعده بذلك، لكن بدل ما أن يجيب صلاح الدين إلى طلبه بحقن الدماء أجرى مذبحة، مذبحة غادرة بشعة داخل عكا، أمر بقتل 3000 أسير مسلم، قتلهم غدرا. بكى صلاح الدين متأثرا بهذا الغدر، لكن صلاح الدين هو الذي رفض أن ينتقم منهم. ما يقابل الجريمة بالجريمة، ما يقابل الذي فعله هذا الملك الإنجليزي المجرم ما قابله بهذا. فهذا هو صلاح الدين الذي نعرفه. طيب، نحن في هذه الحلقة سيكون عندنا ختامين. الختام الأول سيكون لهذا الجانب وهو العمل الدرامي، والختام الثاني سيكون للبرنامج ككل، لأن هذه حلقتنا الأخيرة، ولذلك عدينا لكم ميزانين. دعونا نبدأ بالميزان الأول. يقول الميزان الأول: عندما نعد عملا دراميا تاريخيا من المهم أن نجمع بين التاريخ الموثق والجودة الفنية العالية. نتمنى أن تستمر الدراما التاريخية لأنها مهمة جدا، نتمنى أن تتم بهذه المعادلة بين الفن والتاريخ الموثق. فاصل ونعود إلى ختام تاريخنا في الميزان بعد لحظات.
تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أحييكم وأرحب بكم مع الجزء الأخير من الحلقة الأخيرة من هذا الموسم من تاريخنا في الميزان. نتمنى أن نكون بهذه الحلقة المميزة عن الدراما نكون وصلنا لكم ختام رحلتنا في تاريخنا الإسلامي. كنا نتمنى إن شاء الله أن نكون حققنا لكم متعة وفائدة في نفس الوقت. قبل أن نختم هذه الحلقة أود أن أؤكد على بعض النقاط الأساسية. أول شيء، شباب الأمة، من شباب وفتيات، أيها الشباب لا تهجروا قراءة التاريخ. تاريخ أستاذ، تاريخ مدرسة، اقرأوا الكتب التاريخية، هذا أفضل من قراءة الروايات. الأمر الثاني، لا تخجلوا من تاريخكم، في النهاية هو تاريخ بشري. تاريخنا بشكل عام مشرف، هناك بعض الفترات سيئة، هناك بعض الحكام، بعض الشخصيات سيئة، لكن الظاهرة العامة أنها تاريخ مشرف. أنا قرأت التاريخ الأوروبي لم أرى مجازر وظلم ومثل قتال فرنسا مع ألمانيا وفرنسا مع إنجلترا، شيء يعني لو حبيت أحسب عدد الحروب التي فعلوها والجرائم التي فعلوها بعضها شيء مخزي، ومع ذلك استطاعوا اليوم أن يعملوا أوروبا المتحدة. احنا تاريخنا مشرف بالمقارنة مع هذا. فلا تخجلوا من تاريخكم مهما حدثت فيه من أحداث، من خلافات، هذا طبيعة البشر، طبيعة التدافع البشري. الدول تقوم وتسقط، هذا لا يعيب تاريخنا. لا تنظروا للتاريخ على أنه فقط حكام وعسكريين. المسلمون كمجتمع إسلامي قدموا للبشرية إنتاج مبهر، قدموا للبشر، للإنسان تقدم رائع. فلا تقعوا أسرى أحداث الماضي وتعيشون في الماضي على أمجاد الماضي، هذا أيضا مسألة مهمة جدا. لا يعني لا يصير احنا كلامنا فقط عن الماضي وأمجاد الماضي ونهرب من مستحقات الحاضر ودورنا يا شباب في المستقبل. مرة أخرى، ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قال ها أنا ذا. هذه أعمالي نفتخر بهم، لكن الفخر الأكبر أن نقدم كما قدموا بل أكثر. ولذلك لا تكثروا من كلمة كنا نريد منكم يا شباب الأمة أن تقولوا معها كلمة سنكون وسنصبح إن شاء الله. أيضا وصية أخرى، لا تجعلوا قراءة التاريخ فقط مادة قصصية للتسلية، ويعني صحيح التاريخ مسلي لكن لا تجعله فقط ذلك، وأيضا لا تجركم القصص المشهورة والمثيرة أن لأنها مشهورة تظنون أنها خلاص صحيحة وأن ليس فيها شك. الشهرة ليس بالضرورة أن تكون معناها صحيحة، وقد حدثناكم في خلال هذه الحلقات عن قصص مشهورة جدا وأثبتنا أنها خطأ، فدققوا في مدى صحة هذه القصص وتأكدوا منها حتى لو كانت مشهورة. أيضا عندنا مثلث نحب أن نعرض لكم، هذا المثلث سيساعدكم في اختيار كتب التاريخ التي تقرؤوها. على أي أساس تختاروا كتب التاريخ؟ على أساس هذا اللي سميناه نموذج المثلث الموضوعي. اقرأوا للكاتب المنصف الذي متخصص، الذي يعني ليس له أهواء، والكاتب الذي عنده يعني احترام للتوثيق واحترام للحقيقة، ليس صاحب هوى. فهذا الجزء الأول من المثلث. الجزء الثاني، ابحثوا عن الكتاب المحقق الموثق بالمراجع، وبالتأكيد هنا ابتعدوا عن كتب الأدب. كتب الأدب لن تنفعكم في معرفة التاريخ، أعطيناكم عدة حلقات تتحدث عن جناية الأدب على التاريخ، فارجعوا إلى الكتاب المحقق، وأعطيناكم خلال الحلقات ارجعوا لها، موجودة في أرشيف القناة الرسالة، موجودة في اليوتيوب، ارجعوا لها، فيها كثير من المراجع التي ننصح بها وكثير من المراجع التي نحذر منها. الجزء الثالث من المعادلة، ابحثوا عن كتاب يحتوي على التحليل وليس فقط عرض الأحداث، حدث ثم حدث ثم حدث، وإنما لماذا حدث، كيف حدث، ما هي القيم التي تم تأكيدها، ما هي القيم التي تمت مخالفتها. هذه هي معادلة اختيار الكتاب الذي أتمنى أن يقرأ شبابنا. من المهم هنا أن نؤكد أننا حاولنا في خلال هذا البرنامج أن نقدم موازين، ولذلك سميناه تاريخنا في الميزان، موازين، مناهج للتعامل مع التاريخ، مع التعامل مع روايات التاريخ. طبعا أحب أن أؤكد على شغلة، أن خلال المسلسل 30 ساعة قدمنا يعني عدد كبير من القصص والروايات، هذا لا يمنحنا نحن ادعاء القداسة في كل ما قصصناه من روايات تاريخية. فممكن نحن نكون روينا بعض الأشياء نقلا عن بعض المؤرخين ونحن نكون غلطانين، فنحن نشجع أي نقد لبرنامجنا وأي تصحيح، وإن شاء الله سيكون لنا يعني برنامج آخر نضيف إلى هذه المعاني ونصحح ما وقعنا به من أخطاء. فنحن ندعو إلى إعمال الفكر وإعمال النقد العلمي والمنهجي، ليس فقط في كتب التاريخ وإنما حتى في برنامجنا هذا، النقد الموضوعي. لا تسلموا بكل ما تقرأوا، ولا تسلموا بكل ما تشاهدوا، ولا تسلموا حتى بما سمعتوه منا. من المهم جدا جدا أن نؤكد على استخدام المنهج العلمي في تحليل واقعنا المعاصر. هذا الذي تعلمناه في منهجية التاريخ، في موازين للتاريخ، سيساعدنا على فهم تاريخنا وأحداثه، لكنه سيساعدنا في تقييم واقعنا والتخطيط لمستقبلنا. نرحب بكل ملاحظاتكم، نرحب بكل اقتراحاتكم. إذا رأيتوا أن في مواضيع مهمة يعني تجاوزنا عنها، قد نعمل جزء آخر لهذا البرنامج الهام، فأرسلوه وراسلونا في هذه المسألة. أي شيء ترون فيه أهمية في تاريخنا لم نتطرق إليه، عودوا كما ذكرت إلى أرشيف البرنامج على يوتيوب قناة الرسالة أو موقع قناة الرسالة لمن فاته بعض الحلقات، واستكملوا تصوركم وراسلونا باقتراحاتكم. قبل أن أختم بميزان البرنامج ونختم كل الحلقات فيه، أحب أن أتقدم بالشكر أولا لله سبحانه وتعالى الذي أعاننا على تقديم هذا البرنامج. شكر كبير لأخي الفاضل الحبيب الأستاذ لؤي الفداغ الذي كان له دور رئيسي في إعداد هذا البرنامج، هو وفريق الإعداد الذي معه. تحية كبيرة للأخوة في شركة الإتقان الذين يعني أنتجوا البرنامج ويعني سهروا الليالي معنا عليه بشيء من الإبداع، لولا هذا ما ظهر في هذا. تحية كبيرة لشباب قناة الرسالة الذين أشرفوا على البرنامج وتابعوه في كل أجزائه، وبالذات برئاسة الأخ الحبيب أحمد القرعاوي والفريق الذي معه. تحية لمخرجنا طبعا بلال، وتحية لكل من كان له أي مساهمة صغيرة أو كبيرة. تحية طبعا لابننا الصالح المنشد الرائع حمود الخضر على النشيد الجميل، والشباب الذين ألفوا ولحنوا معه. مرة أخرى ما رأيتموه هو عمل جماعي وليس عمل فردي، فإن كان ثمت نجاح فهو بعد توفيق الله عز وجل من هذا الفريق الرائع الذي اتشرفت بالعمل معه على مدى 30 حلقة. إلى مزيد من الحلقات بإذن الله تعالى. دعونا نختم برنامجنا بميزان هذا البرنامج وليس بميزان الحلقة. التاريخ مدرسة، التاريخ مدرسة شاملة لمسيرة الإنسان، للمسيرة الإنسانية. نتعلم منها التخطيط لمستقبلنا المشرق، وهذا هو هدفنا من البرنامج. لا تنسونا من صالح دعائكم. شكرا لكم، بارك الله فيكم، وإلى برنامج آخر نتلاقى به معكم بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا وعسانا أن نحدث فرقا. صفحاتك بين أيادينا أحداث تتحرك فينا، صفحاتك بين أيادينا أحداث تتحرك فينا، صنعنا عبرا دولا أثرا نقشا صورا، نحتاجك يا تاريخ لنا نبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا نبراسا والميزان هنا.